بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من بعض المسائل المتعلقة بالمواريث، منها ميراث القاتل، ما الحاصل في ميراث القاتل؟ هل يرث من من قتله؟ إذا قتله عمدا لا يرث منه مطلقا، وإن قتله خطأ ورث من ماله الأصلي ولم يرث من ديته. أحسن. ثم أخذنا العبد الرقيق، هل يرث أو يورث؟ لماذا لا يرث ولا يورث؟ لأنه ليس له ملك مستقر فلا يرث، لأن ماله يصير إلى سيده، ولا يورث لأنه ليس له مال مستقر. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. مما يتعلق به في مسائل الإرث، مسألة الغرق والهدم ونحوه، والمراد بالغرق الذين غرقوا، هدم الذين اهتدم عليهم بيت. مثله أيضا كل من ماتوا بحادث عام، من حصل لهم حادث عام وبعضهم يرث بعضا فماتوا فيه جميعا، وناس حصل لهم حادث سيارة وهم متقاربون، أقارب متوارثون، وناس احترق بهم بيت، فكيف ميراثهم؟ لأنه من المعلوم أن من شروط الإرث أن نعلم وأن نتحقق أن الوارث حي بعد موت مورثه، فمن شروط الإرث التي لا يتم الإرث إلا بها أن يكون الوارث حيا بعد موت مورثه. وهؤلاء ماتوا في حادث عام، لم نعلم من بقي منهم حيا بعد موت الآخر، ومن الذي مات أولا ومن الذي مات بعده، فهل يرث بعضهم من بعض هؤلاء؟ حاصل هذه المسألة وهي في الغرقى والهدمى والمحترقين والذين يحصل لهم حادث أو يجرفهم سيل ونحو ذلك ممن يموتون بحادث عام، أن لهم خمس حالات. الحالة الأولى أن نعلم المتأخر منهم بعينه، فهنا يرث هذا الذي مات متأخرا ممن تقدم دون العكس، وهذا واضح. إذا علمنا المتأخر في الموت منهم بعينه، فإن نكون رأيناه غرقوا وهو رأيناه لم يغرق بعد ثم غرق بعدهم أو نحو ذلك، أو تأخر موته في حادث وهم ماتوا قبله. إذا علمنا المتأخر منهم بعينه فإنه يرث. الحالة الثانية أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة في وقت واحد، نتيقن هذا، أن موتهم جميعا كان دفعة واحدة فهنا لا توارث، لا يرث أحدهم من الآخر. فلو فرض أن أب وأبناء ماتوا دفعة واحدة، فهنا لا يرث الأب من الأبناء ولا الأبناء من الأب، لأن من شروط الميراث حياة الوارث بعد موت مورثه. وهذا لم نعلم حياته بعد موت مورثه فلا يرث. الحالة الثالثة أن نجهل كيف وقع الموت، نجدهم موتا مع جهلنا بكيفية حصول هذا الموت، هل ماتوا دفعة واحدة أو ماتوا مرتبين واحد منهم بعد الآخر، جهلنا ذلك. الحال الرابعة أن نعلم أن موتهم مرتب، أي بعضهم سبق بالموت، ولكن لا نعلم المتأخر بعينه، لا نعلم المتأخر بعينه، كأن يغرق جماعة مثلا ونحن من بعيد نرى أحدهم لا يزال يشير بيده والبقية قد غرقوا، ولكن لم نعلم من هو بعينه. هنا علمنا أن موتهم كان مرتبا ولكن لم نعلم المتأخر بعينه. الحالة الخامسة أن نعلم المتأخر منهم ثم ننساه بطول الزمن، وهذا يحصل، إما ينسى لطول الزمن وإما لأن الذين كانوا يعلمون ذلك قد ماتوا، يعني جد متقدم لا يدرى هل هو مات قبل أو زوجته، والذين كانوا يعلمون ذلك قد ماتوا. فهذه الثلاث الحالات الأخيرة فيها قولان لأهل العلم، الصورتان الأولى واضحة، الحالة الأولى يرث المتقدم من المتأخر أو يرث المتأخر من المتقدم، الصورة الثانية إذا ماتوا رفعة واحدة تيقن ذلك لا توارث. بقي في هذه الثلاث الصور، إذا جهلنا هذا الموت كيف كان، هل رفعة واحدة أو مرتبا، أو علمنا أنه كان مرتبا ولكن لم نعلم المتأخر بعينه، أو علمنا ذلك ثم نسيناه، هل يتوارثون؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنهم يتوارثون، يرث أحدهم من الآخر، ولكن شرطوا قالوا يرث من ماله القديم، وأما ماله الذي ورثه من ميت معه فلا يرث منه، وهذا ظاهر، قال يرث من ماله القديم، وأما ماله الذي ورثه من ميت آخر معه فلا يرث. مثلا أب وأبناؤه ماتوا ولم نعلمها، قالوا فالأب له مال والأبناء لهم مال، فيرث الأب من أبنائه من مالهم الأول، وهم يرثون منه من ماله الأول، ولا يرثون منه من ماله الذي ورثه منهم، وكذلك هو لا يرث منهم من مالهم الذي ورثوه منه. وهذا هو مذهب الإمام أحمد المشهور عنه. وقال به إسحاق، وقال به من التابعين جماعة قال به عطاء والحسن وحميد الأعرج وابن أبي ليلى وغيرهم. وجاء هذا عن عمر رضي الله عنه. وهو حسن عنه بمجموع طرقه أن قوما وقع عليهم بيت أو ماتوا في الطاعون فورث عمر بعضهم من بعض. وكذا جاء في طريق أخرى أن الطاعون لما وقع بالشام في زمن عمر كان أهل البيت يموتون جميعا، فكتب عمر أن يورث بعضهم من بعض. وهذا أقوى ما احتجوا به فعل عمر رضي الله عنه. القول الثاني قالوا لا يرث بعضهم من بعض، ومال كل واحد منهم يكون لورثته الأحياء، إن وجد لو ورث أحياء كلهم. وهذا مذهب الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب مالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال بهذا عمر بن عبد العزيز والزهري وأبو الزناد والأوزاعي وغيرهم. وإما احتجوا به ما سبق، قالوا أن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت مورثه، وهذا غير معلوم، غير معلوم أن الوارث كان حيا، فلا يثبت قالوا التوريث مع الشك، ولا بد في التوريث من اليقين. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك اختاره السعدي وابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. وهو أقرب من القول الأول. فإن الآيات فيها تقييد الإرث بما تركه الميت، مما ترك. وهنا لم نعلم من هو الذي ترك، هل الأب مثلا هو الذي ترك أو الابن هو الذي ترك، فلا يورث إلا مما ترك. فما يدرينا أن هذا كان حيا حين ترك هذا الميت ماله، ربما مات قبله. فلا يحصل إرث بمجرد شك، ولا بد في الإرث من يقين، فيبقون لا يتوارثون. فإذا مات إذن مثلا أسرة أقارب متوارثون كانوا في سيارة فانقلبت وماتوا، جئنا وهم موتى، فلا نورث أحدهم من الآخر، والمال الذي موجود معهم يكون مال كل أحد لورثته من الأحياء. أيضا مما يتعلق بذلك نساء الميراث، ميراث المفقود. الذي فقد وضاع ولم ندري أين هو، هل هو حي أو ميت. والمفقود فيه قولان للعلماء. مذهب الإمام أحمد رحمه الله التفصيل فيه، وتفصيل الإمام أحمد هو أنه إذا فقد في موطن الغالب عليه الهلكة، يفقد في موطن الغالب على من يفقد فيه أنه يهلك، كان يفقد في غابة فيها وحوش، أو يفقد في البحر تنكسر السفينة وهو في البحر، أو يفقد بين الصفين، أي صف المسلمين وصف المشركين في وقت القتال، أو يفقد في صحراء مهلكة يهلك فيها الناس وليس فيها أحد، وإما أن يفقد في موطن الغالب عليه السلامة، فمن سافر لتجارة في بلد من البلدان، أو سافر لسياحة، أو سافر لطلب العلم، ثم انقطع خبره ولم ندري أين هو، فالحكم عند الإمام أحمد رحمه الله التفصيل على هاتين الصورتين. قال: فإن فقد في موطن الغالب عليه الهلاك، وهي الصورة الأولى، قال: فهذا ينتظر 4 سنين، إن رجع خلال 4 سنين وإلا يقسم ماله. وأما الذي يفقد في موطن الغالب عليه السلامة ففي عن أحمد روايتان. الرواية الأولى قال: ينتظر حتى يتم له 90 سنة، أي 90 سنة مع السن الذي كان عليه حين فقد، فإذا فقد وهو ابن 40 كم ننتظر؟ 50 سنة، وإذا فقد وهو ابن 70 ننتظر 20 سنة، وهكذا. فهذه الرواية الأولى عن أحمد قال: ينتظر حتى يتم 90 سنة، أي مع حساب السنين التي كانت حين فقده. ولعله يحتج على هذا كما ذكر بعض الحنابلة بحديث: أعمار أمتي ما بين 70 و60. وحديث صحيح. أي فيقول نعطيه 90 لأن أقلهم من يجوز ذلك، هذا ممكن جاز ذلك، وأقلهم من يجوز ذلك، وهذا يجعل أنه جاوز ذلك. الرواية الأخرى عن أحمد في هذا الذي فقد في موطن الغالب فيه الهلاك أو الغالب فيه السلامة، نعم الغالب فيه السلامة، قال: هو مردود إلى اجتهاد الحاكم، قال: لا يقسم ميراثه ولا شيء من ذلك حتى نتيقن موته، أو تمضي عليه مدة لا يمكن أن يعيش إلى مثلها، يعني يرده إلى اجتهاد الحاكم. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي فيه التفصيل. وجمهور العلماء إنه أصحاب الأئمة الثلاثة، أصحاب المذاهب الثلاثة الباقية، قالوا: لا فرق بين من هلك في موطن الغالب فيه السلامة ومن هلك في موطن الغالب فيه الهلاك كل ذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. بل نقل ابن قدامة عن سائر أهل العلم، وأنهم لم يفرقوا بين الموطن الذي فيه الغالب فيه الهلكة والغالب فيه السلامة. وذلك يرد إلى اجتهاد الحاكم، فيقدر له الحاكم مدة إن رجع فيها وإلا يقسم ميراثه. وهذا القول الثاني قول الجمهور، اختاره الشيخ ابن عثيمين في كتاب تسهيل الفرائض. إذن هذا إذا كان المفقود هو الموروث هو المورث، فيراد إلى اجتهاد الحاكم كم ستجعل له، كم تقدر له من السنين، يقدر له فترة من الزمن إن رجع فيها وإلا قسم ماله. فإن كان المفقود هو الوارث كإنسان مات وفي ورثته شخص مفقود، مات وله 5 أبناء أحدهم مفقود، فما الحكم فيه؟ فجمهور العلماء ومذهب أحمد وأكثر الفقهاء أنه يعطى كل وارث من ورثته ما هو متيقن له، ويوقف نصيب هذا المفقود، ويحدد له الحاكم مدة، فإن رجع في هذه المدة أخذ نصيبه، وإن لم يرجع فيها صار إلى الورث. وخالف في هذا بعض أصحاب الشافعي فقالوا يقسم المال على الموجودين لأنهم متحققون، وجودهم متحقق، وأما المفقود فهو مشكوك فيه فلا يورث مع الشك، وهذا غير صحيح، بل يقال هذا المفقود متيقن من وجوده، الأصل هو وجوده وحياته، لكنه فقد فلا بد من جعل نصيبه منفردا وينتظر، إن رجع دفع إليه وإن لم يرجع صار الورثة. بقي مسألة متعلقة بالمسألة الأولى، وهي إذا كان المفقود هو المورث وجعل له الحاكم مثلا 20 سنة إن وجد فيه إلا يقسم، فمن يرثه؟ هل يرثه الورثة الذين كانوا موجودين حين فقد، حين حدد له الحاكم مدة قبل 20 سنة، أو يرثه الورثة حين تنتهي مدة الانتظار؟ قال ابن قدامة رحمه الله في صفحة 42 و200، قال واتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله، لا يرث إلا الأحياء يوم يقسم ماله حين تنتهي مدة الانتظار، لا من مات قبل ذلك ولو بيوم، فلا يرثه إذن إلا من كان موجودا يوم قسمة المال أي حين تنتهي مدة الانتظار. وأما من مات قبل ذلك وهو ما زال في مدة الانتظار فلا يرث، وهذا محل اتفاق. أيضا مما يتعلق بمسائل المفقود الأسير، المسلم الأسير في أيدي الكفار، ونعلم أنه أسير، فالأسير له حالتان: إن انقطع خبره علمنا أنه أسر، ولكن انقطع خبره فلم ندري أحي هو أو ميت. فهذا حكمك المفقود الذي سبق، إن كان وارثا وإن كان مورثا. فالأسير إن انقطع خبره ولم نعلم عن حياته وموته فهو كالمفقود الذي سبق حكمه، وإن علمنا أنه حي، نعلم أنه حي ولا يزال في أيدي الكفار أسيرا، فإنه يرث عند عامة أهل العلم. وإن كان له مال لا يقسم ماله ما دمنا نعلم أنه حي. خالف في هذا ابن المسيب رحمه الله فقال إنه لا يرث، لأنه بأسره عند الكفار يصير عبدا، وهذا القول نقل أيضا عن إبراهيم النخعي وقتاده. والصحيح هو القول الأول، هو الذي صححه ابن قدامة في المغني، وذلك لأن الكفار لا يملكون الأحرار من المسلمين، فلا يصير المسلم عبدا بأسره عند الكفار، إنما الكافر إذا أسر بين عند المسلمين يصير عبدا بسبب الكفر، فسبب الرق هو الكفر، هذا أصله. وأما المسلم فلا يكون مملوكا للكفار. هذه بعض المسائل كانت تتم للباب، إن كان هناك بقي بعض المسائل نكملها في درس لاحق، وإلا ندخل في الكتاب الذي يليه، كتاب الجهاد. وأما باب الحساب، حساب الفرائض، كما هو معلوم لا يناسب دراسته في مثل هذا الدرس العام، فيقرأ من المختصرات. أخ يقول: كيف يرثون وهم قد ماتوا جميعا، أي الغرقى والهدماء؟ ما معنى هذا؟ قلنا سبق نبهنا على الفلات، كيف يرثون؟ أي ورثة، بمعنى نقسم نصيب كل واحد ثم يصير لمن؟ لورثة. وأخ يقول: في هذا اليوم توفي الشيخ عبيد الجابري رحمه الله، فادعو الله له بالمغفرة والرحمة، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. قد سمعنا هذا أنه توفي اليوم الصباح أو الظهر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.